نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير.
أنا من مخيم البطحاء.
أهلين.
نسيب الشيخ نزل جبريل.
نعم.
نسيب الشيخ نزل جبريل.
أهلين. أهلين.
مهرة.
الحمد لله.
يسألك سؤال.
تفضل. ما فهمت؟
بقول صار خلاف بين رجل
زوجته. ايه.
فرمى عليها من الصلاة.
ايه.
وصلى اعتقالا وسلام كان. وصب زوجته في بعين الكلام من الحجار.
ليه ما بيسأل هو يا أخي؟ لأنه هذه قضايا شخصية فيها أمور دقيقة، لازم يسأل هو بنفسه. خليه يحكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلين.
والله اللي هيحكي لنا مش صار. أنا شخص اللي ما زوجت برا.
نعم.
أنا ما كنت أجي من البيت أو مسوي شوي. صار موضوع زي ما تقولي. صار غلط. فقلت له يوم هذا غلط كنت أنا بيجي شدة. طلعت من طريق السرعية. وقلت له شو الدار طريق السرعية.
كان في حدا؟
لا أنا وياه بس.
بس. أنت بتصلي؟
بصلي الحمد لله.
محافظ على الصلاة؟
محافظ
جدا. وهي؟
الحمد لله رب العالمين.
طيب هي بتوافق على الكلام اللي عم تحكي هلا؟
لا والله هي يعني زعلت شوي، ما في البيت يعني.
ما جاوبتني الله يهديك. أما أقول لك الكلام اللي أنت عم تحكيه هلا لو سألناها هي بتقول مثل ما أنت عم تقول؟ ما تجيب لي إياها؟ قبل كل شيء جاوبني. أنت عم تقول إنك لما تكلمت ذاك الكلام كنت غضبان. هي بتشهد على هذا الكلام؟
لا
تشهد. هي عندك؟ ها؟
بالبيت.
وين بالبيت؟ عم اقول لك عندك؟
بالبيت.
يا اخي هلا هي عندك؟ طيب تقدر تجيبها؟ يلا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. زوجك عم يقول انه لما القى عليك الطلاق كان في حالة غضب، صحيح هذا الكلام؟
صحيح هذا الكلام.
صحيح. طيب وما كان عندكم حدا غير انتي هو؟
لا بس انا هو.
اعطيني اياه. يا اخي بنصحك انا نصيحة، وقبل النصيحة بقول لك ما في طلاق بينك وبين زوجتك، لانه هذا طلاق الغضبان لا يقع. فهمت علي؟ لكني بنصحك انك تاني مرة ما ترجع تطلق في حالة الغضب، لأنه أكثر مشايخ اليوم ما بيسمعوا منك إذا قلت أنا والله كنت غضبان وطلق زوجتي بالثلاثة. بفرقوا. اسمع شو عم أقول لك، افهم علي. أول مرة ثاني مرة مو هذا موضوعنا. موضوعنا أنه إذا سألت المشايخ أنه أنا طلق زوجتي أنا غضبان بيقولوا لك طلقت منك. فهمت؟ لذلك مو كل مرة بتسلم الجرة. ثاني مرة لا تطلقها في حالة الغضب، امسك املك اعصابك. والرسول عليه السلام بيقول ليس الشديد من يصع الناس ويغلبهم، انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك فأنا بقول بالتوب إلى الله عز وجل من الحماقة اللي بدرت منك وتستغفر ربك وأنت وزوجتك حلال مثل ما كنت من قبل. لكن أعظك أن تكون من الجاهلين مرة أخرى. واضح؟ السلام عليكم. آمين. نعم. وعليكم السلام. نعم. اي نعم. تفضلي.
انا عايش مع دار حماده
في ايه؟ عفوا مين في بالدار هناك؟
دار حماية دار
سلفيك؟ يعني سلفيك موجود بنفس الدار؟ طبعا انت الثاني بسلفيك يعني اخو زوجي. شو بدك ترفعي بتقولي؟
انا متحدث.
ايه؟
يعني طول الزمن بكون متحدث.
فاهم فاهم، قولي لي شو بدك تقيمي؟ شو بتعني بالحجاب؟
منديل.
يعني منديل الوجه؟
نعم.
ها؟
المنديل الراس.
هذا ما اسمه منديل الله يهديك، هذا اسمه خمار.
خمار الراس؟
اسمه الخمار، الخمار هو غطاء الرأس. أما المنديل هو غطاء الوجه. فأنت بتقصدي أنه بجد لك ترفعي الخمار عن رأسك أمام سلفك؟ لا ما بيجوز. سلفك ما هو محرم، هذا حرام. واضح؟
واضح.
طيب تريد شيء غيره؟ السلام عليكم. نعم. ما هو السؤال؟
هل تغني المأموم؟
الجاهلية تغني، السرية لا.
يعني إذا كنت إمام مثلا؟
اسمع.
نعم.
هل فهمت؟
نعم.
وإذا شو عم تقول مثلا؟ خلاص خير الكلام ما قل ودل. في الجاهلية قراءة الإمام تغني المقتدي عن القراءة، في السرية لابد من أن يقرأ.
طيب في حديث ثاني شيخ رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هذا حديث صحيح؟
نعم.
طيب كذلك شيخ يعني هل يعني قضية انه مثلا انا ساكن في البيت مع اهلي ومعانا ساكن كذلك اخوتي اثنين متزوجين وزوجاتهم في البيت، فهل يجوز مثلا اقعد معاهم او اجلس معاهم بالاكل؟
اذا كان حجابهم وادبهم اسلامي بيجوز، أما إذا كانوا كاشفات عن رؤوسهم ما بيجوز، وإذا كانوا بياخذوا حريتهم في الكلام والضحك والتبسم ما بيجوز.
طيب شيخ كذلك في سؤال على قضية المؤخر، يعني إيش هو تعريف المؤخر؟ هل المرأة مثلا إذا حصل طلاق أو ما حصل طلاق هل للمرأة حق في المؤخر؟
طبعا.
طيب إذا كان شرط إنه إذا حصل طلاق تأخذ المؤخر وإذا ما حصل طلاق ما تأخذ؟
كيف يعني؟
يعني مثلا في الوقت الحاضر بيشترط مثلا إذا حصل طلاق المرأة لها حق مثلا في 5000 أو 1000 أو 2000.
وين بصير هذا الشرط؟
يعني في أغلب الأعراس أو أغلب الناس، يعني عند أغلب الناس
بتسجل؟
نعم
بتسجل؟
بتسجل الناس.
ما بتسجل، ما شفنا هيك تسجيل بدون،
يعني يبقى الحق المؤخر المؤخر للمرأة.
إيه نعم
نعم. طيب شيخ المرأة هل يجوز لها أن تتحجب؟ يعني هل تجوز مثلا تكشف شعرها أمام النصرانية؟
لا.
والمرأة التي لا تعرفها؟
تعمل بغلبة الظن.
نعم. طيب في دليل على هذا الشيخ؟
نعم.
في دليل؟
دليل في القرآن الله يهديك.
ماذا يقول الله عز وجل؟
أو نسائهن.
طيب شيخ على قضية الخطبة، هل يجوز للخطيب أن يجلس مع خطيبته بخلوة؟
لا
ما يجوز.
لا ما يجوز إلا بعد العقد.
إذا حصل عقد تصبح زوجته.
إيه نعم.
طب إيش حدود العلاقة التي تكون بين خطيب وخطيبته؟
ما في علاقة.
ما في إيش؟
مت الغريبة، مت غير المخطوبة.
إذا ذهبت أخطب امرأة، هل يجوز لها أن تكشف شعرها؟
لا.
ما يجوز.
لا.
جزاك الله خير
يا شيخ. وإياك.
وطال الله في عمرك.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله أكون بخير إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يجزيك الخير. لو سمحت في سؤال بدنا نسأل لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة اللي اشتغل في الكوي كوي الملابس يعني
ايه
في المحل يعني ما رأي الدين يعني في هذا؟
مش واضح السؤال. شو
الواحد اشتغل في محل بيكو ملابس
فاهم
يعني بيكو ملابس جميع الملابس يعني ستاتي على بدل على بنطلونات على زجاجة على عباية على كله.
اذا كان بيكوي اشياء فيها مساعدة على الفسق والتبرج ما بيجوز.
نعم. طب إذا كان يعني مثلا يعني طب بالنسبة للرجال كل شيء رجال ما فيها شيء بيت البنطلونات.
البنطلونات ما بيجوز لبسها.
يعني ما بيجوز النوك يعني.
أي نعم.
الله يجزيك كل خير.
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
أهلين، كيف حالك أنت؟
كرمك الله، الحمد لله.
إن شاء الله طيب.
وإياك الله بخير.
أهلين.
أهلا بكم.
هيك بتدعوا تلميذنا والشيخ ما بتدعوه؟
من تلميذكم؟
الخطيب محمد.
أمس؟
إيه.
لم تكن الدعوة مني يا شيخ.
يا أخي إن كنت
مدعوا ولكن في بيتي. بيت أخي هو اللي الدعوة حصلت. الأخ الأكبر محمد ورجل جزاه الله خير دعانا وأحضر الغداء وما حبينا نكسفه وما تدخلنا لا في المعازيم ولا في غيره. ما دعيت أحد أنا.
جزاكم الله خير.
بس بدنا ندعوك يا الله يا شيخ متى تأتي؟ بدنا فرصة.
لا هي كلمة مداعبة بس.
احنا والله بنحب يا شيخ يعني لو كل يوم تحضر.
الله يبارك فيك.
حقيقة يعني احنا طارت فبدنا منك لقاء قريب يعني ان شاء الله يكون مختصر يعني ما نكثر فيه.
والله على كل حال ضيوفنا اللي كانوا كنا مشغولين بهم
نعم
امبارح سافروا.
الحمد لله.
هلا بدنا نضع مخطط تجهيز مشان اخواننا.
بس خليني انا في بداية المخطط يا شيخ.
والله في مواعيد كثيرة وكثيرة جدا.
نعم.
نسأل الله ان يجمعنا بكم عن قريب.
اللهم امين.
شو في عندك؟
في عندي سؤال كان عندي اخونا ابو صلاح الان.
ايه.
ووعدت اني اسألك وبناء على الاجابة اتصرف.
تفضل.
في واحد تحريري رجل تحريري يصلي في مسجد ابو صلاح.
إيه؟
وهذا الرجل يعني غير مؤدب ويعني نال من كثير من اهل العلم ومن ضمنهم كان شيخنا.
ايوه.
وكان ما ادري يعني هو حاقد عليك او ما اشبه.
هو
نعم.
الشيخ له الحظ الاكبر من هالنيل هذا.
بفضل الله.
لانه
بفضل الله.
اجل ان شاء الله.
جابت اجور ان شاء الله.
اي نعم.
والرجل كان يعني سبك امام ناس وبلغنا وسبحان الله كنت يعني عندي شيء كثير على هذا الرجل حتى وقع في يوم مساء وما قصرنا فيه كان بس ما ضربنا. كان لو له نصيب انضرب بس لانه امام المسجد.
الله اكبر.
قصرنا.
لا حول ولا.
ووجدت في تلك اللحظة من المناسب جدا انه اهدد الرجل بشيء يعني كان ما بدي لكن قلت هذا ما بيخاف الا لانه هو من بلادكم.
ايوه.
اصلا من سوريا.
ايوه.
فهددت وقلت له اذا ما تلزم ادبك وحدودك تتصفر.
ايه.
وصار وصار الان هو خايف جدا وبوعد بوجه ناس وكذا بده يصالح.
ايوه.
فانا قلت له امام احد الاخوه قلت له انا حقوقي الشخصيه بسامح فيها لكن اذا بتعرض للشيخ او بسل ادبه في المسجد ما بنسامحه. الان ضربه كانه بعث او مو ازله بصراحه انه بدنا نصالحك ابو صلاح القدري. قلت له والله الا بعد ما اسال الشيخ.
احسنت.
فما رايك الان يعني هل نصالح مثل هذا الرجل والا بقول له بصراحه حيلكم ما بدأ السلام كذا. قلت له بارك الشاب رجل ينطبق عليه هذا الكلام ولا ما ينطبق؟
لا ما ينطبق.
إذن
شو راح أقول لك.
نعم.
قال له أنت شو في بينك وبين الشيخ؟
قلنا له نعم.
إيه.
نعم.
يعني كل شيء بيكون بينه وبيني.
نعم.
وأنا بيني وبينه ما في شيء.
نعم.
انتبهت للتعبير؟
نعم انتبهت.
بينه وبيني بيكون في شيء.
نعم.
اما بيني وبينه ما في شيء.
اي نعم.
فبتسأله شو في بينك وبين الشيخ؟ راح يقول لك الشيخ بيقول هيك والشيخ بيقول هيك والى اخره.
نعم.
طيب انت شو دخلك؟ يعني انت حسيبه
شيخي هذا من
طول طول بالك شوي.
نعم.
لسباق خلاص.
نعم.
ثانيا بتقول له هل اجتمعت مع الشيخ؟
نعم.
راح يقول لك مثلا لا. او بيقول لك ايه اجتمعت يمكن مره مرتين.
نعم.
طيب شو رايك انه نجعل المصالحه شرطها انك تجتمع مع الشيخ وتناقشه في المسائل اللي انت بتخالفه فيها؟
نعم.
بيكون احنا رمينا عصفورين بحجر واحد.
نعم.
وما بيكون يعني اوجدنا الصلح بدون ربح.
نعم.
لعلك فهمت علي.
فهمت.
طيب شو رأيك؟
انا موافق على ذلك. انا موافق لكن لازم يعني ايضا اوصل لك بعض التفاصيل. يعني مثلا هذا رجل يعني ما يحب يسمع كأنه او في حاجة امامه ما بده يسمع. في يوم كان ابو اليسر اخونا الله يجزيه الخير دخل المسجد ووجد فرجة الصف ووقف فيها سدها ثورة وكان مصيره بجانب هذا الرجل. فلما انتهت الصلاة ابو اليسر بأدبه كان بيقول له يعني ان شاء الله ما ضايقتك. واذا الرجل صار كتمت نفسي قال له انا يا رفي الله يجزيك خير يعني السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وفر كل اللي بدك تحكيه عارفه
ما شاء الله.
الرجل يعني عجيب.
هاي.
الان يعني رأيك ما ادري انا ان شاء الله جاهز اقوم فيه.
لا هذا ما بيغير من رأيي ابدا.
انا جاهز.
بس افهم علي جيدا.
فهمت يعني اعيد لك شيخي.
لا.
نعم.
لسه في تتمل الاقتراح. قل له بإمكانك أنك تحصل المسائل التي أنت تأخذ على الشيخ.
نعم.
أرجو كمذكرة عندك اكتب لي بالورقة عندك.
أه.
اي نعم.
نعم. نعم نعم.
أولا بتقول له شو في بينك وبين الشيخ تسمع منه.
نعم.
اجتمعت مع الشيخ بيقول لك لا.
نعم.
بتقول له طيب ليش ما بتجتمع مع الشيخ تتفاهم مسلم هو ولا كافر؟
نعم.
الى اخره. هون لابد يطلع معك شيء ينفع ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب.
نعم.
ثانيا.
نعم.
في عندك سواء كان التقى معي او ما التقى.
نعم.
في عندك استعداد انك تجتمع مع الشيخ؟
نعم.
اذا قال ايه يأتي تتمة الاقتراح. وإذا قال لك لا هون بقى بتحمل عصايتك عليه.
نعم.
وتقول له مشان ايش؟ ليش تقبل الاجتماع هذا ترفض الاجتماع معه؟
نعم.
يعني هو ليس مسلما؟
نعم.
هو ليس يعني طالب علم إلى آخره من الكلمات اللي لا تخفى عليه.
نعم.
أخيرا لازم يوافق مشان الصلة. لازم يوافق على الاجتماع.
نعم.
واضح الى هنا؟
واضح جدا.
عم تسجل ولا لا؟
وانا جدا مسجل في مخي واعيد لك اياه كله.
لا انا اخشى نسيان بارك الله فيك.
ان شاء الله انا اسجله عرفته كله ان شاء الله.
يا اخي بارك الله فيك انت قضية عرفت.
نعم.
لكن مع الايام مع الساعات.
نعم انا اسجل ان شاء الله.
طيب.
انا اسجله.
بالاخير.
نعم.
بتقول له احصر لي المسائل اللي انت بتخالف الشيخ فيها.
نعم.
لازم يسجل لك اياهم.
يسجل لي اياهم مستقبلا.
في ورقة. اي نعم.
ابصر. نعم.
بعدين تقول له شو رأيك تجتمع مع الشيخ وتتواحد معه في هذه المسائل.
نعم.
اذا وافق بيكون هذا مكسب.
نعم.
واذا ما وافق ما بجوز المصالحة معه.
بإذن الله يتم ذلك.
واضح؟
واضح.
يعطيك العافية.
سلامة الله.
أهلا وسهلا.
بسلم عليك أبو عمر وأبو أحمد.
يا سلام، سلم عليهم
جميعا. ما شاء الله. كأنه واحد منهم بيصير بده ياخذ التليفون. تسمح تحكي معه؟
يلا بسم الله.
تفضل.
نعم. ارفع صوتك.
قبل خمس ايام سألتك سؤال.
نعم.
خذوك عوام اليهود والنصارى يغدروا بجهلهم.
الله يهديك.
صبرك يا شيخ.
الله يهديك.
ولي صبرك.
الله يهديك.
لهم الدعوة.
الله يهديك.
الدعوة
تكتب. الله يهديك.
الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تدفعها الرادفة جاء الموت بلا فيه جاء الموت بلا فيه. السؤال الذي يطرح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في نصف الليل إلى الشارع؟
لا، إلى المسجد.
إلى المسجد؟
أيوة.
ومن يكون في المسجد؟
الذين يتعبدون يا شيخ.
يعني لا يخرج الشارع.
لا.
طيب سؤال ثاني سيدي، الآن واحد يصلي متنفلا تحت المسجد وأقيمت الصلاة، هل يتم صلاته أم يسلم وأيهم أولى؟
يختلف الأمر باختلاف الإمام وعادته في المسجد.
نعم.
فبعض الأئمة كما تعلم يقيمون الصلاة فورا بعد الإقامة.
نعم.
وبعضهم يهتم بتسوية الصفوف.
نعم.
ويأخذ هذا وقت.
نعم.
طيب، فإذا كان الرجل مثلا في مسجد
فورا يصلي
فحينئذ
نعم.
إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه على الأقل
نعم
أن تكبير الإحرام تفوته فيقطع الصلاة فورا. أيوة. وإذا كان العكس ويغلب على ظنه أنه إذا كمل الصلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام يكملها.
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن.
الله يحفظك.
الله
يبارك فيك. جزاك الله خير
وتقبل
منك.
أهلا
وسهلا، نستفيد منك.
أهلا
وسهلا، دائما اسأل في هذا الوقت إلى الساعة الثامنة. أيوة. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ولكن هذه الملابس نوعا ما تشوفوا الجسم،
هل
يعني
نوعية الشغلة تعرفها
أنت؟
إيه؟ بعد
الصلاة.
إيه؟
يعني نوعا ما
تعطيك
الجسم.
هي اشتريتها لك أم لها؟
لا.
ها؟
اشتريتها لها.
أنت اشتريتها لها؟
نعم.
لا، هذا ما يجوز.
ما يجوز؟
لا، يجب أن يكون صفيقا لا يشف ولا يصف.
لا يصف
أبدا.
إيه
نعم.
ولا
مقدار
عدد
أبدا.
يا سيدنا جزاك الله
خير
يا أبو عبد الرحمن.
وإياك يا أخي.
بالنسبة للمرأة في بيتها لو حطت مكياج، هل هو تغيير لخلق الله؟
لا، هو المكياج في تشبه بالكفار أو الفساق أو بالكافرات والفاسقات. وإلا فالكحل المسموح به.
هل تقدر تخرج بالشارع بالكحل؟
إيه نعم. اي نعم.
نعم.
يعني ليس عليها شيء، بس ما تكون متزين باكثر من ذلك.
الا تكون متزين اكثر من كحله.
اي نعم.
اما التسميه تضع بالكاس؟
لا.
لا يجوز.
لا.
لا يجوز.
لا.
يا سيدنا جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ان اجتهد وان وقع في
السلام انه مجتهد
ولم يقصد أن يضاد وأن يعلم أنه رسالة الصالح وأن يخالفه فهو مجتهد. فهل يسمى مجتهد مبتدع؟ يعني هل تقرن هذه بتلك؟ مجتهد مبتدع. ومن ثم ما هو الضابط في أن نعرف إنه هل هذا علم أم لم نعلم؟ لعله هذا يكون عسر، بل قد يكون عسرا جدا عندما نبدأ نطبق القاعدة في العمل. وجدنا مثلا في التطبيق العملي أن فحولا وكبار العلماء في سائر الأعصار والأمصار، لا سيما ممن كانوا قبل شيخ الإسلام على وجه الخصوص، وقعوا في اضطراب، واضطراب جعل بعض أهل البدع في هذا العصر أو مناهج المبتدعة في هذا العصر يتعلقون به. من أمثال مثلا كلام النووي، لا أريد أن أمثل ابن حجر، كلام النووي مثلا قبل شيخ الإسلام، النووي وقع فيه عشرات التأويلات مخالفة للعقيدة، وسلك مسلك يعني شابه فيه أهل البدعة، القول بالتفويض المعنى تارة والقول بالتأويل تارة أخرى، وصرحوا أنه لم يسلك هذا ولا. أي نعم. فإذا كيف يعتبر النووي مثلا؟ يعني هل هو معذور؟ يسموه شاهد مبتدع؟ هل نفرق بين النووي وبين من يردد كلامه الآن أم لا نردد؟ هذه بجورة التساؤلات أن تكرمتم.
إذا كان في كلامك تساؤلات فأنا أرجو أن تذكرني بالسؤال الأول ونبدأ نجيب.
الضابط في الإعذار، وهل يجتمع
هل تعني بالإعذار عندنا أم عند ربنا؟
عندنا، حتى لا نسميه مجتهد مبتدع حتى نخرجه من كونه مبتدعا.
نحن كنا آنفا من عرفنا منه أنه لا يهتم بما كان عليه السلف الصالح فهو المبتدع وهو المخالف للكتاب والسنة،
يعني بأمارات من حياته ومسلكياته.
نعم. ومن عرفنا منه أنه يتبع السلف الصالح ولكنه في مسألة ما سواء كان كما كنا آنفا يعني فرعية أو أصلية ما تبين له المنهج السلفي وقال برأيه واجتهاده فهو مأجور بلا شك.
ولو كان في باب كامل مثل باب الصفات مثلا،
إذا تصورنا هذا فهو كذب، يعني قد يكون هذا أمر نظري ما يكون
النووي مثلا
في باب كامل
باب الصفات.
النووي في باب الصفات أليس مسلما بكثير من الصفات دون تأويل؟
نادرة،
مش معقول هذا، كيف نادرة؟ السمع والبصر مثلا ماذا يقول؟
ايه فيما يوافق يعني الأشاعرة هم قطعا ويوافقون في هذا.
ما بهمني الآن أشاعرة، أنا فعلنا حديث عن النووي
رحمه الله.
لا يمكن يعني أن يقال النووي ليس عنده إيمان ولو ببعض الصفات، لكنه قد يؤول صفات وقد يفوت.
لكن وقع التأويل كثير في كلامه،
عليك ليس الآن البحث في التفصيل هل وقع في قليل أم في كثير، لكن البحث كما قلت ما هي الضابطة أو القاعدة للتأويل. فنحن نقول من عرف منهج السلف ثم مع ذلك خالف هذا بلا شك يكون مبتدعا،
وعلم أن هذا منهج السلف
وهذا القيد الذي نذكره. من عرف منهج السلف ثم خالف هذا هو المبتدع. وأنا أرى الآن كما أنت تعلم وهذا أخوانا الحاضرين، ولعل هذا يعني يدفعني أن أعتبرها فرصة لألمي عصفورين لحجر واحد، أنه كما قلنا آنفا لا فرق عندنا بين الخطأ في الأصول أو في الفروع، لكن الفرق بين من يقصد السنة وبين من يقصد مخالفتها. فالذي أريد أن أقوله الآن كضرب عصفورين لحجر واحد أنه الآن كثير من علمائنا الأفاضل في السعودية في باكستان وغيرها من البلاد التي تهتم بالحديث والسنة كما تعلمون يقبضون بعد الركوع
أنا أقول هذه بدعة وقلتها من 30 سنة وأكثر. لكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذه هم مبتدعة، بل أنا أصلي أحيانا بعض الأئمة الذين يفعلون هذه البدعة فأفعل فعله انطلاقا من قولي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا هذه بدعة عندي؟ لأنها تخالف الآثار والأحاديث المروية عن الرسول عليه السلام كمنهج حياة كان يصلي، فلم يرد في السنة إطلاقا، ثم بالتالي ولا في أثر من آثار السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا النوع من الابتداع في الدين وقع فيه الجماهير، ثم تبعهم فيه بعض أهل السنة، وهذا مثال صالح للموضوع. شو حجتهم؟ أدلة عامة، ليس هناك نص صريح بأن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع، وإنما احتجوا بأدلة عامة. وهذا هو مأخذ المبتدعة الذين أدخلوا في الإسلام الألوف إن لم نكن عشرات الألوف من البدع، يحتج بالنصوص العامة. شو حجتنا نحن أهل السنة الذين يقبضون بعد الركوع والذين لا يفعلون؟ شو حجتنا على هؤلاء المبتدعة؟ يا أخي، هذه النصوص اللي أنتم تحتجوا فيها وتفهمون جواز ما تفعلون انطلاقا منها، السلف الصالح كان أولا على علم بها، وثانيا كانوا أحرص منكم بكثير على تطبيق ما لو كانت تدل على ما تفهمون منها. فإذ لم يفعلوا فمعنى أن فعلكم هذا خطأ. من هنا نحن نحتج بالآية الكريمة كما تعلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يشمل الإسلام كله أصلا وفرعا، لا يتعلق فقط في العقيدة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق إلى آخره. ولذلك نحن نهتم كثيرا وكثيرا جدا في الدندنة حول منهج السلف الصالح، لأنهم كانوا أصفى قلوبا وأحرص عبادة وعملا وإلى آخره. فحينما لا يأتينا حتى ولا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يكون من الأربعة، قد يكون من الأربعين والأربعمائة، أنه يسن وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، أنا ألحق هذا بالبدعة. لكن ما ألحق من يفعل هذا بأنه مبتدئ، لأنه استند إلى نص توهم منه أنه يدل، لكني أقيم الحج عليه بنفس مذهبه الذي هو يلتقي معي فيه، وهو: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. فبهذه الضابطة يمكننا نحن أن نعرف أن فلان نحشره في زمرة المبتدعة أو نحشره في زمرة المشاهدين. من تبين لنا خطه أنه إذا تبين له ما كان عليه السلف الصالح فيسلم ولا يخالف فهو معنا وعلى الخط، فإن جلت به القدم في جزئية ما أو جزئية كبيرة نلتمس له عذرا. أما كما ترى إلى اليوم، وهذا قد يكون من تتمة الجواب عن سؤالك، أن هؤلاء الذين يقلدون النووي أو غيرهم، هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء، فقد كنا آنفا إذا كانوا غير علماء فعليهم أن يسألوا أهل العلم. فإذا سألوا مثل الإمام النووي في كتبه ووجدوا ذلك أنه يعني هم مقتنعون به، ولم يأتهم الحجة والبينة من الآخرين الذين ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، فهؤلاء أيضا معذورون، لأن هؤلاء لا يكلفون أن يكونوا أئمة مجتهدين، لقول رب العالمين مذكور آنفا: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء ليس لهم عذر حينما يتشبثون بأقوال بعض المتأخرين كالمثال الذي ذكره الإمام النووي، إنما هم غير معذورين لأنهم لا يسعون إلى أدلة المخالفين من المسلمين الآخرين. فإذا قيل لهم مثلا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يا أخي هاي سبيل المؤمنين الأول الصحابة، هاي التابعين، هاي الأئمة، ما لك بالنووي بجباب حاجة الباطل كما تعلم بأنك النووي مو ثامان،
هذا كلام
نووي ثامان والصحابة ثامانين، فأي فهمين أنت لازم تمشي فيه. حينئذ يظهر أنه يكون من أهل البدعة إذا ما تبين له الحق والصواب. ولهذا ربنا عز وجل أدب ووجه عامة المسلمين بمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من فتنة. المهم وهذا خلاصة الجواب، كما أن العلماء المجتهدين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الناس، كذلك عامة المسلمين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الأئمة كل بحسب قدرته وطاقته. على الأقل مثلا أنا بقول أنه عندك زيد من العلماء وعندك عمر، وجدت هواك مع زيد وعمر، وجدته يقول قال الله قال رسول الله، زيد وجدته يقول هيك يا أخي العلماء هيك المشايخ إلى أغرمين، فإذا هذا ما اتبع الحق لأنه عرف أنه عمر أعلم وزيد ليس بعالم. فهذا أقل ما ينبغي أن يشتري فيه عامة الناس. ما أدري إذا بقي شيء من سؤالي.
ما أشكال علي شيء في بداية كلامكم.
نعم.
وقع في الكلام مجتهد
مبتدع. لا أنا ما أقول قد يقع في البدعة، أنا ما أقول مجتهد مبتدع، قلت وأرجو أن تسمعني التسجيل سمعوني، فإذا كنت أنا قلت هكذا فأنا أسحبها. أنا أقول المجتهد
مبتدعا،
أنا أقول المجتهد قد يقع في البدعة فلا يقال إنه مبتدع، أرجو أن تسمعني وأن لمحيها آية الشريف
مجتهدا
مبتدع المجتهد مبتدع
صحيح
في خلط
مبتدعا باجتهاد مش مجتهدا بابتداع.
طيب
ماشي ماشي المجال الصحيح لا هذا النوع على كافر المحجر ولا يقول يعني هذا اللي يوصل له السؤال
هيكون أرجي مدد منكم
ها يا شيخ احنا والله ما أنا يعني ما نطعنها ولا
نبدعها ولا تفرج بين قولي وبين ما قد يسبق إلى ذهن البعض أنه أرضي مدد منكم. لا أنا ما كنت أسبع أليس كذلك؟
ما سمعت قلت يا شيخ أنه أخذي مدد قد يكون مدد إلا كان قد هذه
لا أنا قلت ما يكون أرضي مدد منكم ما يكون أولي مدد منكم المهم أنا الآن بعد ما رأيت الكتاب في يدي أنا أستفيد من مذكرة الأخ مالي والله معه أنه لا تسألوا عن قضايا تتعلق بهذول الجماعة لأنه الآن صدوركم ما هي صافية تجاههم، فما
قد تكون
يعني هذا القد وقد هذه مشكلتنا القد قد هذه لأنه الوضع النفسي الآن يحول من حيث يريد أو لا يريد صاحب هذه النفس أن يتوصل يحول بينه وبين أن يتوصل لمعرفة الحق أولا، وهذا لا يكفي أليس كذلك؟ معرفة الحق لا يكفي. فهذا لا يكفي معرفة الحق أولا، لأنه لا بد من الإيمان به ثانيا. هل أنت معي في هذه الفلسفة؟ أني أسميها فلسفة من أجل خاطرك أنت.
لا خاطري
أنا بدي أشوف خاطرك أو جابر.
الله يجزيك خاطرك يا سيدي.
جابر أخرت الكلام. أريد أن ألفت نظرك، وهذا له علاقة بين العقيدة، أن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. لذلك أنا أقول لا تبحثوا فيما يتعلق بهذا المثال أو بذلك، مما في نفوسكم ما أقول يعني وغر أو حقد أو ضغينة أو ما شابه ذلك، لا أقل ما في اطمئنان بالنسبة إليهم. فهذا الوضع النفسي لا يساعدكم على الوصول لاتباع الحق بمجرد المعرفة، لأن الوصول للمعرفة لا يكفي، لا بد من أن يقترن مع المعرفة الإيمان. أنت تعلم من القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى وصف طائفة من الكفار وهم اليهود، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم كانوا يعرفون دون شك أو ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بحق رحمة في العالمين أنه هو، وليس كما يزعمون أنه في أحسن أحوالهم مبعوث إلى العرب فقط، أسوأ أحوالهم أنه ادعى أنه هو كاذب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع ذلك كفروا به. لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الاستيقان هو المعرفة. فإذا لم يقترن مع المعرفة الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى العمل به، فما فائدة هذه المعرفة؟ هذا ما سميته فلسفة من أجل خاطرك، لكن هي الحقيقة الشرعية. ولذلك فأنت إذا سمعت مني جوابا عن مسألة تتعلق به ورأيت أن جوابي وافق ما عنده، قد يخالجك شيء من التوقف والتردد، مع أنه عرفت أن هذا الكلام صواب. لكن نحن ما نبغى فقط المعرفة، نبغى أيضا الإيمان الذي يقترن بهذه المعرفة. فأنا أرى أنه يكون يعني أسألكم من أجل هذا، ليس له علاقة بهذا الشخص أو بهذا، هذا أولا. ثانيا الأخ أبو مالك أشار إلى أنه هنوسع الخرق على الراقع كما يقال، حينما تنشر هذه الأشرطة على الملأ، وتعرف الملأ فيهم صالح فيهم الصالح فيهم سلفي فيهم الطلفي فيهم أعداء الدعوة، سواء كانوا حملتها هالجبهة أو هذيك الجبهة، لأنهم يعلمون أن هذول يرجعون الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، مع ذلك هم مختلفون بين أنفسهم. فسيكون توسيع دائرة البيان لهذا الاختلاف هو وهن الدعوة نفسها. لو كان مثلا بدون تسجيل، ما في عندنا بدون تسجيل، من شان أنت تكون على بينة وعلى معرفة، وبعد المعرفة يأتي الإيمان كما تحدثت أنت. ما في عندي مانع، لكن شرط واحد أنه ما يكون عندكم أشياء أهم من هذه تتعلق بأنفسكم أنتم، المسائل العلمية التي أنتم بحاجة إليها. مثلا حتى المثال الذي ضربته آنفا وهو مثال له علاقة بقاعدة مهمة جدا وأكثر العلماء عنها غافلون، وهي الوضع، حيث وصلت أنا وإياك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذي نقلته عن الإمام أحمد هل يعني أنه سنة؟ قلت لا.
هل يعني أنه ليس سنة؟
إذا سمعت احفظ سؤالك. فإذا كان جوابك لا، فلماذا تفعل؟ ولماذا توجد خلافا بشيء ليس سنة بينك وبين جماهير أهل السنة معك؟ لماذا؟
الحديث، حديث واحد.
هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. لكن هل تريد أن تعود إلى ما قلت لك إحدى سؤالك؟
لا.
أيما أبدأ لك ابدأ به.
أبدأ ب أنا أعود إلى سؤالي.
وهو؟
وهو أنه لما قلت يا شيخ هل فعل هذا سنة؟ قلت لك لا. قوله
نعم.
لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة؟
نعم.
كيف يا
شيخ؟ لأنه لو كان سنة فقلت سنة. لو سئل عن الوضع قبل الركوع هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم؟
هذا فهم للصلاة.
حتى الله يهديك.
جاوب.
ما لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين.
بارك الله فيك. إن شاء الله أنا ما أحب يا شيخ، هذا فهمي يا شيخ.
أنا ما أتكلم معك في العلم حتى تقول لي أنا لست حجة، أنا أتكلم بالعقل. قال لي عقلي مثل عقلك وعقلك مثل عقلي.
ما هو عقلي مثل عقلك؟
ما في شيء. يعني أنا قد أزيد عليك في بعض أنه بعرف هذا حديث صحيح وهذا ضعيف وإلى آخره، لكن مو هذا موضوعنا منطقي عقلي. فأنا سألتك فيما عندك من علم، ولنضف إليه قولك متواضعا أنه أنا لست بحجة، لنضف هذا. لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام الأول، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني؟
لا.
إذن هذا هو الجواب.
صحيح. لكن في تفصيل معنا.
هاتي
اسمح لي بالتفصيل.
هاتي يا أخي، أنا قلت لك هاته قبل ما تقول اسمح لي.
طيب. وهو هنا يعني هل الإمام أحمد، أولا نحن يعني كنا على فهم السلف الصالح، هل للإمام أحمد أن يقول هو على من أن يعني يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع، له أن يضع أو لا يضع بدون أن يعرف في ذلك سنة، مثلا أخذها من نصوص عامة حديث وائل بن فجر؟ هذا سؤالي.
نعم، له ذلك، لأن الإمام أحمد معروف مذهبه أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده إيه؟ نص قاطع في الموضوع. فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت. والدليل أنه نحن الآن متفقين أنه لو سئل عن وضع الأول كان يقول سنة، بل أنا قد أقول أنه واجب لأنه داخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما. فمن هنا وهناك يخرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة وتقديره إياها من جهة، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى، فهو ليس متعصبا، هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في فضلها عن الله. ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل فسيكون جوابه أنه سنة، إن لم يقل بل هذا واجب كما نقول نحن. لكن هناك لا يوجد سنة أبدا. لكن أنت كغيرك الآن تقول حديث واحد.
طيب.
فأنا أقول لك حديث واحد دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة؟
عام.
طيب هذا أجبنا نحن عن ذلك. وما العهد عنك ببعيد فيما أظن، أليس كذلك؟ قلنا أنه شيء لم يجري عمل السلف عليه، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات. هذا كلام مسجل لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات، ونحن نحتج عليهم. حتى أذكر جيدا قلت نحن وهم الذين يقبضون في القيام الثاني والذين لا يقبضون متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة، لأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك وطبقوه لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم. فإن لم يفعلوا دل ذلك على أن فهمكم خطأ. وأظن استشهدنا به الشعر: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عمل السلف عليها. وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس، فلك الحق. فلك الحق أن تسأل: ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني؟ فأنتوا معشر السلف، أنا أقول بهيك مناسبة، تنكروا الكشف الصوفي. أنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي.